تأخرت فتح الباب.
الثامنة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في أولى نشرة إخبارية لهذا الصباح، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن الشعب لن ينخدع بالشعارات المزيفة للأعداء حول الحرية. شهيد فلسطيني وإصابتان خطيرتان برصاص الاحتلال غرب رام الله بعد سقوط 3 شهداء في جنين. وحكومة صنعاء تقول أن الخيار العسكري قائم لكسر حرب تحالف العدوان الاقتصادية وحصاره على اليمن. أسعد الله صباحكم بكل خير، وعليكم الآن تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الشعب الإيراني لن ينخدع بالشعارات المزيفة التي يطلقها الأعداء حول الحرية، لأنه نال حريته واستقلاله منذ انتصار الثورة الإسلامية. وفي كلمة له أمام حشد من أهالي مدينة رباط كريم جنوب العاصمة طهران، حذر الرئيسي من محاولات البعض الذين يعملون على إرباك مسيرة التقدم داخل البلاد، فيما أشاد بموقف الشعب الإيراني من الاضطرابات الأخيرة. وأضاف رئيسي أن العدو يقر بأن إيران تمتلك اليوم اليد الطولة في العديد من المجالات على صعيد المنطقة، وطاقاتها الشابة حققت إنجازات منقطعة النظير في مجالات المعرفية. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران تعارض الحرب بما في ذلك في أوكرانيا، معتبرا أن الإرسال غير المحدود للأسلحة الأمريكية والأوروبية إلى هذا البلد جعل الظروف أكثر تعقيدا. وخلال مباحثات هاتفية مع نظيره الفنلندي، استعرض أمين عبد اللهيان مستجدات العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة داخل إيران وقضية اللاجئين الأفغان وسائر القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي جانب آخر من تصريحاته، أشار أمير عبد اللهيان إلى آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات إلغاء الحظر عن إيران، فيما أكد وزير الخارجية الفنلندي موقف بلاده الداعم لإحياء الاتفاق النووي. طالبت وزارة الخارجية الإيرانية بعض الدول والمسؤولين الأوروبيين بأن تتوقف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين. وقالت الخارجية الإيرانية أن طهران في تعاملها مع أعمال الشغب مارست أقصى درجات ضبط النفس، وعلى عكس الكثير من الأنظمة الغربية التي تسيء حتى إلى سمعة المحتجين السلميين وتقمعهم بعنف، فقد استخدمت إيران أساليب متناسبة وقياسية ضد أعمال الشغب. وأضافت أن هذا الأمر ينطبق أيضا على العملية القضائية، لكن الأمن العام خط أحمر ولا يمكن التسامح مع الهجوم المسلح والتخريب. هذا ونفذ في العاصمة الإيرانية طهران حكم الإعدام بحق مجرم مدان بالحرابة وقتل أحد عناصر قوات التعبئة، وكان المجرم قد اعترف بتلقيه وعودا مالية مقابل الاعتداء على رجال الأمن. لتسليط المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع، توقف فقرة الخبير السياسي الإيراني الدكتور هادي محمدي.
خلال يعني 70 وأكثر من أيام الماضية كان هناك تساهل بشكل واضح من قبل سلطات القضائية والانتظامية والأمنية تجاه العناصر الذي يعني كانوا يعني خدعوا بآثار الارتباطات، خاصة مع استخبارات الخارجية يا مع أعلام المأجورة، واللي أثرت على بتشجيع الناس بأعمال التخريب والاختلال بالأمن وإرهاب وإرعاب الناس يعني أصحاب المتاجر، وخاصة يعني بدأت قتل الناس الذي كل هؤلاء الحالات الذي سميت في كل العالم هذا جرم، يعني جرم يعني كبير، ويعني تنفذ يعني أحكام قضائية على هذا الصور وحالات، خاصة إنه طلب شعبي كبير خلال يعني مظاهرات كبيرة في إيران بأن يشددوا المسؤولين والساد المسؤول داخل البلد تجاه هذا العنصر الذي يعني بمشاغبته بأعمال تخريبية ورهابية يرعب الناس ويخافون الناس بأنه يواجهون هؤلاء الوحش خلال الشوارع، وطلبوا من مؤسسات والمسؤولين بأن يشددون بأحكامهم، لكن ليست هناك عجلة خاصة في إصدار الأحكام، هناك مراحل قانونية تنفذ من قبل مسؤولين القضائية، وهناك دفاع عن هذا المجرمين، هناك اعترافات، هناك مستندات، هناك يعني كل الشواهد التي بالختام يعني يعترف المتهم ومجرم ومدان بجرمه.
استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران بجراح خطيرة برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة عبود غرب رام الله بالضفة الغربية حسب ما ذكرت مصادر عبرية. وأوضحت المصادر في وقت سابق أن جيش الاحتلال اعتقل 3 مصابين قرب بلدة عبود، حيث نقلتهم سيارات إسعاف إسرائيلية باتجاه حاجز رانتيس لتعلن بعد ذلك استشهاد أحد المصابين. وقبل ذلك أيضا استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بقوات كبيرة مدنية مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة، وبعد نشرها قناصة على أسطح البنايات المرتفعة. قال نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الدفاع والأمن جلال الرويشان أن خيارات اليمن مفتوحة بما فيها الخيار العسكري لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يفرضها تحالف العدوان وكسر الحصار على الموانئ والمطارات اليمنية. بدوره أكد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله حزام الأسدي أن لا خيار أمام أبناء الشعب اليمني في التصدي للعدوان سوى المقاومة، لأن وضعية لا حرب ولا سلم تخدم الطرف الأمريكي. إلى ذلك أفاد موقع ذا انترسبت الأمريكي بأن السيناتور بيني ساندرز يتوجه لطرح التصويت على قرار يهدف إلى منع دعم واشنطن للحرب التي تقودها السعودية في اليمن. وقعت مواجهات بين العسكر والمتظاهرين السلميين في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم وسط استخدام كثيف للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين خلال تظاهرة دعت لها لجان المقاومة تحت شعار لا للتسوية، في إشارة للاتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقيعه قبل أيام بين العسكر وقوى الحرية والتغيير. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
مواجهات بين العسكر والمتظاهرين السلميين في شوارع العاصمة الخرطوم واستخدام كثيف للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين عبر مليونية مركزية دعت لها لجان المقاومة السودانية تحت شعار لا للتسوية، في إشارة للاتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقيعه قبل أيام بين العسكر وقوى الحرية والتغيير. الشارع فقد الثقة تماما في العسكر إذ يرى أن هذا الاتفاق سبقته اتفاقات أخرى انقلب عليها العسكر، آخرها انقلاب 25 من شهر أكتوبر العام الماضي.
الشارع العام عنده لاعات 3 مرفوعة، لا تفاوض لا شراكة لا مساومة لا رضوخ مع العسكر.
انقلاب لا شرعية له، وانقلاب أفضى إلى موت الكثيرين من الشباب، ونحن ضد الانقلاب، وانتهاء بالاتفاق الإطاري. لا يمكن أن تتفق مع قتلة، لا يمكن أن تتفق مع انقلاب.
ويرى المتظاهرون أن قوى الحرية والتغيير باعت نفسها للعسكر والرباعية الدولية، وأن هذا الاتفاق لا يمثلهم وما هو إلا غطاء لشرعنة الانقلابيين حسب تعبيرهم، ولن يفضي لاستقرار البلاد.
هذه مساومة لتوفير غطاء مدني للانقلاب العسكري ولإجهاض مكاتب الثورة ولتصفية الثورة في نهاية المطاف، وهي مؤامرة مكشوفة للشارع، ولم تكن هذه أول مؤامرة ولم تكن آخر مؤامرة. فضل الاعتصام كان مؤامرة، والوثيقة الدستورية في يوليو 2019 كانت مؤامرة.
التسوية قدر الذي ما شو هذا، أنا داير محاسبات، أنا داير من السودان جديد، لابد أن تكون في محاسبة. الوضع الآن الفوق عبد الفتاح البرهان ده يعني زول شلته من مكتب رقم 20 جبته رقم 3.
تتواصل تظاهرات الشعب السوداني في شوارع الخرطوم وبقية ولايات السودان عبر يقين بتحقيق أهدافهم وأحلامهم في دولة مدنية يسودها الأمن والاستقرار والعدالة، وإن طال أمد التظاهرات.
أعلنت النقابات العمالية والطلابية الرئيسية في فرنسا أنها مستعدة لشن إضرابات احتجاجات في جميع أنحاء البلاد قد تؤدي إلى صراع اجتماعي كبير إذا لم تتغير خطط الحكومة لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية. وأشارت النقابات في بيان مشترك إلى أنها مستعدة للتعبئة لمنع اعتماد خطط الإصلاح الحكومية، وذلك قبل أيام قليلة من تقديمها للبرلمان الفرنسي في منتصف الشهر الحالي. ولإظهار معارضتها أعادت النقابات التأكيد تصميمها على حشد التحركات معا، معلنة أن أول موعد للتعبئة الموحدة مع الإضرابات والتظاهرات سيكون الشهر القادم. تتوقع السلطات الألمانية تنفيذ المزيد من الاعتقالات والمداهمات في الأيام المقبلة على صلة بجماعة يمينية متطرفة متهمة بأنها كانت تستهدف لقلب نظام الحكم في البلاد. وللمزيد من القراءة حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الباحث السياسي عبد المسيح الشامي.
يعني أعتقد أن الأمور ربما تكون مبالغ بها إلى حد كبير، يعني بشكل أو بآخر ربما يكون هناك أبعاد سياسية وأبعاد أخرى ليست يعني مرتبطة ولا يعني يمكن تقييمها على أنها محاولة انقلاب حقيقية. في الواقع ما يجري يعكس أزمة ثقة ومشكل كبير وشيء من التباعد في المواقف والرؤى، وربما يعني حتى فيما يتعلق بموضوع سياسة الدولة الداخلية والخارجية بين الحكومة الألمانية وبين الشارع الألماني، وهذا يعني بدأ واضح في الآونة الأخيرة في أعقاب الحرب الأوكرانية. لا شك يعني بشكل أو بآخر هنالك مشكلة في البلد، هنالك أزمة اقتصادية، هنالك أزمة مالية، أزمة وقود، أزمة معيشية. في كل تفاصيل هذه المشاكل أصبحت عميقة وطالت حياة المواطن الألماني. وربما يعني يكون يعني النقطة الحساسة والمهمة في هذه القضية هو الرفض التام للتبعية التي بدأت واضحة جدا للحكومة وللسلطة الألمانية للإدارة الأمريكية. الأمر الذي ينعكس سلبا حقيقة على حياة المواطن. لم تعد القضية قضية تحالفات استراتيجية، بل أن هذه الخيارات اليوم والانسياق التام وراء السياسة الأمريكية، وهذا كان واضح يعني في شعارات هذه المجموعة بأنها اليوم يعني مدارة من الحكومة الخفية من تابعة لأمريكا، لا تنفذ إرادة الشعب الألماني. ولذلك اليوم هذه السياسات لم يعني ما جرى خصوصا فيما يتعلق بموضوع الحرب الأوكرانية وفرض عقوبات انعكست سلبا على الداخل الألماني وحتى على أوروبا بشكل أو بآخر، يعني أفقدت الثقة للشارع الألماني للإدارة بأنها تتخذ سياسات وتتخذ مواقف وتدير الأمور وفقا للمصالح الألمانية ووفقا لمصالح الشعب الألماني.
أعلن رئيس الوفد الروسي لمفاوضات فيينا قنستانتين غافريلوف أن الحقائق تشير إلى دور أعضاء حلف الناتو في الهجمات التي نفذتها أوكرانيا على مطارين عسكريين في روسيا. وقال غافريلوف أن الأمر صدر لكييف بتنفيذ هذا الاستفزاز الغادر، مضيفا أن تصريحات وزير خارجية لا تفي عن احتمال توجيه أوكرانيا ضربات إلى المنشآت العسكرية في عمق الأراضي الروسية سيكون مبررا. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن الشعب لن ينخدع بالشعارات المزيفة للأعداء حول الحرية. شهيد فلسطيني وإصابتان خطيرتان برصاص الاحتلال غرب رام الله بعد سقوط 3 شهداء في جنين. وحكومة صنعاء تقول أن الخيار العسكري قائم لكسر حرب تحالف العدوان الاقتصادية وحصاره على اليمن. شكرا لكم ومتابعة أعزائي الكرام، في أمان الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثوابه إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مو امتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، والذي نواصل عبره التعرف على أهم الكتب الإسلامية. نتمنى لكم دقائق طيبة ومفيدة مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج نتعرف على كتاب قيم ومهم من كتبنا الإسلامية التي ضمتها مكتبتنا العريقة، وهو كتاب النوادر لمؤلفه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي والمتوفى في عصر الغيبة الصغرى، وهو كتاب روائي فقهي يجمع فيه المؤلف أخبار النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام في أبواب فقهية مختلفة، حيث أخرجه وفهرسه بشكل جميل وملفت للنظر. وللمزيد من التفاصيل عن هذا الكتاب القيم ندعوكم لسماع حوارنا مع سماحة السيد عادل الحكيم، والذي يأتيكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، كما أرحب بضيفي سماحة السيد عادل الحكيم. أهلا ومرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
سماحة السيد، لو حدثتمونا بشكل مختصر عن حياة المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مؤلف كتاب النوادر هذا هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي، وهو من بني ذخران بن الأشعر، وهي من القبائل العربية، ويقال له أحيانا أحمد بن عيسى بدلا عن أحمد بن محمد بن عيسى، فينسب إلى جده عيسى بن عبد الله دفعا للاختلاط، فاسم أحمد بن محمد مشترك بين الكثير من الرواة. نشأ مؤلفنا رحمة الله عليه في بيت عريق وأسرة كريمة معروفة من أكبر بيوتات الأشعريين في قم المقدسة، وأبوه وجده وأعمامه من العلماء الذين بذلوا أنفسهم بحفظ التراث الإسلامي الأصيل. وقد ورث مؤلفنا رحمه الله أحمد بن محمد بن عيسى العلم والزعامة والتقدم في الدين والدنيا كابرا عن كابر، فكان رحمه الله شيخ القميين في وقته ووجههم والمقدم فيهم كما كان أبوه رحمة الله عليهما، وعد أيضا من أصحاب الإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي، وروى عنهم الكثير من الأخبار، كما أنه عاصر الإمام الحسن العسكري وعاش بعضا من سنين زمن الغيبة وتوفي فيها في زمن الغيبة الصغرى. وكان جده السابع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واسمه أبو عامر عبيد، وهو صاحب النبي، وروى عنه وغزى معه، وقد عقد له رسول الله صلى الله عليه وآله لواء في غزوة هوازن، ووجهه في طلب المشركين وقاتلهم حتى استشهد. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال عندما قتل قاتله، انتقم له وقتل من قتله، قال: اللهم اغفر لأبي عامر واجعله من أعلى أمتي في الجنة. وفعلا كانت هذه الأسرة الكريمة أسرة مجاهدة ومهاجرة و عالمة وباحثة في علوم أهل البيت المختلفة. وقد نقل الشيخ الطوسي أن أول من سكن قم من آباء مؤلفنا هو سعد بن مالك بن الأحوص. وعلى كل حال، فوثاقة مؤلفنا وجلالة قدره أمر متفق عليه بين الفقهاء وعلماء الرجال، ومتسالم عليه من الجميع، حتى قال العالم الكبير المرحوم الشيخ المامقاني أنه هذا الأمر، يعني وثاقة الرجل، متسالم عليه من غير تأمل من أحد، ولا غمز فيه بوجه من الوجوه.
طيب سمعت السيد، هل جمع حديثه التي سمعها عن الأئمة المعصومين أم نقل عن رواة آخرين؟
المرحوم أحمد بن محمد بن عيسى القمي نقل في كتابه النوادر ما سمعه مباشرة من أئمة أهل البيت، وكذلك ما سمعه من رواة حديث أهل البيت كوالده المعظم المكرم ومجموعة من أكابر أصحاب أئمة أهل البيت عليهم السلام.
ترى عن من من الأئمة أكثر ما نقل في كتابه النوادر؟
نقل في كتابه عن الإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي، وكان ينقل بالواسطة عن الإمام الصادق عليه السلام كثيرا، وعن الإمام الباقر كذلك، وعن أمير المؤمنين، وحتى رسول الله صلى الله عليه وآله.
صلى الله عليه وآله. سمحت سيد، طبعا يجب أن نأخذ فاصل قصير ثم نعود، لكن بعد الفاصل سوف أسألك عن مميزات كتاب النوادر. مستمعين الأكارم، نأخذ فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى، ابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الأكارم، كما أرحب بضيفي سماحة السيد عادل الحكيم.
أهلا ومرحبا بكم
سماحة السيد. كما قلنا قبل الفاصل، يا حبذا لو حدثتمونا عن مميزات كتاب النوادر لمؤلفي أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي.
من مميزات هذا الكتاب ومما يقدمه على بعض الكتب الأخرى وثاقة المؤلف وجلالة قدره وتقدمه في العلم كما تقدم، إذا كان الراوي عالما فقيها فهو في الواقع يحسن اختيار الخبر الذي ينقله، يقيم الخبر الذي ينقله، يفهم ماذا يقول. تأليف الكتاب هو نوع من الرواية وأسلوب وطريقة من طرق تحمل الحديث ونقل الحديث. كتاب النوادر في الواقع في الفكر الإمامي ليس عندنا كتاب صحيح، بمعنى أنه نقبل جميع ما ورد فيه على المبنى المشهور والمعروف، وإنما يخضع إلى المعايير السندية، معايير السند ومعايير الدلالة، علم الرواية التي يقيم فيها الراوي وكذلك يقيم المروي، فكل رواية على حدة تقيم. ولكن بنحو غالب الكتاب منقول ثقة عن ثقة، إلا أن هذا لا يعني أننا نقبل جميع الروايات. قد على بعض المباني يمكن أن بعض العلماء يتوقف في بعض الأخبار والبعض الآخر يقبلها
قابلة للفحص، يعني الروايات نعم. في الكتاب. طيب سمحت سيد، نعود للمميزات العامة للكتاب.
نعم، من مميزات الكتاب معاصرة المؤلف رحمه الله لأئمة الهدى من أهل البيت عليهم السلام، الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعهم وطاعتهم والأخذ عنهم والتمسك بهم كما ورد عن الفريقين. فالمؤلف كان من الطبقة المخاطبة الأولى، كان يعرف ماذا يقال. هذه قضية مهمة جدا، أن السامع يفهم ماذا يقال له لكي ينقله بأمانة، ينقله بعيدا عن الخطأ، بعيدا عن الاشتباه، لأنه عنده ذوق لغوي سليم وعنده فهم اجتماعي للخصائص العامة التي تكتنف الخبر. هناك خصوصيات مكانية وزمانية للخبر يمكن أن تخفى على الراوي العاشر أو الراوي الخامس عشر الذي يأتي بعد ذلك، لا يفهم ماذا كان المقصود بسبب ضياع هذه الخصائص. بينما الراوي إذا كان معاصرا فهو يفهم ماذا يقال، يعرف ماذا يقال. هذه مشكلة حقيقة في الاستنباط الفقهي، مثلا كلمة ينبغي ما المقصود منها، الوجوب أو عدم الوجوب؟ هذه قضية مهمة. كلمة رطل، عندنا الرطل المكي وعندنا الرطل العراقي. هناك شروط عامة لنقل الخبر وهناك شروط خاصة. الشروط العامة لنقل الخبر هي النباهة والحفظ والأمانة، هذه شروط عامة لنقل الخبر. وهناك مكملات، من المكملات فقاهة الراوي، إذا كان الراوي فقيها متخصصا. من المكملات القرب من عصر النص كما قلت، من المكملات الجو العلمي الذي يعيشه الراوي. مثلا راوي إذا كان بعيد عن جو النص، ما ألف النصوص، ليس هناك من يأخذ بيده، أحيانا قد يشتبه في كلمة ولا يجد من يوجهه وينصحه ويناقشه فيما نقله. بينما إذا كان هذا يعيش أجواء علمية فقهية روائية كما في مؤلفنا الذي هو محدث ابن محدث ابن محدث، فهو يعيش أجواء النص، حتى لو في بداية شبابه كان ينقل شيئا خطأ اشتباها من دون قصد، كان يجد من يقومه، من يلفت نظره، من يعلمه ويأخذ بيده في هذا المجال. عادة عندما تطلق الوثاقة هي مرتبطة بالعدالة. العدل قد لا يكون ضبطا، يعني ينسى، يغفل، لا يلتفت، فيقال أن هناك مشكلة في ضبطه، ما في وثاقته، إذا انتفت الوثاقة انتفت العدالة.
طيب سمحت السيد، أهم ما يميز مضمون الكتاب من الأحاديث، ماذا نقل أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي في كتابه النوادر؟
كتاب النوادر كتاب فقهي تخصصي، ينقل فيه أخبارا تحمل أحكاما شرعية، وفي بداية تأليفه لم يكن مبوبا على أساس الأحكام الشرعية. عادة الآن يوجد تبويب خاص، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، وهكذا. فقيهنا ومحدثنا ومؤلفنا المرحوم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري جمع الروايات في هذا الكتاب، كان همه على ما يبدو جمع النصوص التي لم يلتفت إليها، النصوص التي تنقل بعض الأحكام النادرة، الأحكام المستحدثة، الأحكام التي لم تدون بشكل صريح في الكثير من الكتب الأخرى. التبويب للكتاب جاء بعد ذلك، فالكتاب بوبه أبو سليمان داود بن كورة، وهو ممن كان يروي عن المؤلف، فقام بتبويبه وتوزيع أحاديثه على أساس الأبواب الفقهية المعروفة، فيبدأ بفضل صوم شهر شعبان وصلته بشهر رمضان، هناك استحباب أن يوصل شهر شعبان بشهر رمضان صياما، ثم يتدرج في الأبواب فينتقل إلى النذور والأيمان حتى باب الكسب والتجارة، مرورا بالكفارات وبعض أحكام الزواج والطلاق وجملة من أحكام المناسك والديات، وهو في كل ذلك ملتزم بالإتيان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليه السلام والأئمة من ولده ممن قامت الحجج الدامغة على وجوب التمسك بهم والأخذ عنهم والاهتداء بهديهم.
في ختام حلقتنا لهذا اليوم أتقدم بالشكر الجزيل إلى سماحة السيد عادل الحكيم، كما أشكر مستمعينا الأعزاء على طيب استماعهم، آملين أن نلتقيكم في حلقات أخرى وكتاب آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي مذلجت إليك، ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى، ذنوبا حلت التقوى، حلت التقوى. تحرق نفسها البلوى، إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا، هنا تتهدب الآثام تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى حلت التقوى لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الجولة الجديدة التي نصطحبكم من خلالها بين ربوع الأدب الفارسي، متتبعين التأثيرات الدينية والقرآنية في آثاره،
حيث سنخصص حلقتنا لهذا الأسبوع لاستعراض تلك التأثيرات في أشعار شاعر التاريخ والملاحم الحكيم أبي القاسم الفردوسي. إذن تابعونا.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. ينظر إلى الشاعر الكبير أبي القاسم الفردوسي الذي عاش خلال الفترة ما بين 329 وحتى 411 باعتباره أبرز شعراء الفارسية في نظم الملاحم الشعرية الحماسية، بل إنه يعتبر من ألمع شعراء الملاحم البطولية والأساطير التراثية والتاريخية على المستوى العالمي.
أيها الكرام، وملحمته الشعرية الشاهنامة التي يقل نظيرها في التاريخ تتضمن القصص والأساطير الوطنية وتسجيلا للأحداث التاريخية التي وقعت في إيران منذ بداية الحضارة الإيرانية القديمة وحتى اضمحلال السلالة الساسانية.
نعم، ومن المعلوم مستمعينا الأفاضل أن ملحمة الشاهنامة تتضمن العديد من الموضوعات والجوانب الأخلاقية والدينية والاجتماعية المليئة بالعبر والدروس التربوية لبني الإنسان، وهذا مما يضاعف من قيمتها المعنوية ويجعلها محط رضا محبي الأدب. ويمكننا اعتبار بعض الأقسام من الملحمة مشبعة بالدروس والحكم الأخلاقية المفيدة والنافعة في تهذيب الأخلاق وتنقية الأذهان وتوعية العقول وإيقاظ الأفكار، ولا سيما بالنسبة للشباب الذين يجهلون أحداث التاريخ ووقائع الدهر والأيام.
وتتميز الموضوعات الأخلاقية في الشاهنامة بأنها على نوعين. النوع الأول يشمل المواعظ والحكم العديدة التي يريدها الفردوسي في بداية ونهاية كل مقطوعة شعرية تسجل الحوادث والوقائع التي تؤول إلى هزيمة السلاطين والفرسان وانقراضهم، وهو بذلك يطبق ما تمليه عليه ميوله الفطرية والباطنية ويهدف من ذلك إلى الدعوة إلى الاتعاظ والاعتبار والنصيحة. وأما النوع الثاني يشمل المواعظ والحكم والوصايا والنصائح التي يريدها الفردوسي في أشعاره على لسان السلاطين والوزراء والفرسان أبطال الملحمة، مثل مواعظ وإرشادات أردشير إلى الملك شاهبور، ومواعظ هرمز إلى نجله بهرام، والحديث المشبع بالحكم الذي تم تبادله بين بوزورجمهر وأنوشيروان، فضلا عن مواعظ بوزورجمهر نفسه وغيرها. وهي تعبر أيها الأفاضل عما يكنه الفردوسي في قلبه وأحاسيسه، رغم أنه ينسبها لأبطال ملحمته.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. كان معنا على الهاتف الدكتور سمير أرشدي، أستاذ اللغة الفارسية في جامعة الكويت، الذي حدثنا عن الجانب الأخلاقي والتربوي المتأثر بالتعاليم الدينية في أشعار الفردوسي، وخاصة في ملحمته الشهنامة. فلنستمع معا إلى ما أدلى به في هذا المجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشاهنامة تعتبر من إحدى أهم الملاحم العالمية، وتضج أبيات هذه الملحمة بالمعاني التربوية والفكرية والأخلاقية، كما هو الحال في العديد من شعراء إيران الذين ركزوا في كل أبياتهم وقصائدهم على الجوانب الأخلاقية والتربوية والإنسانية وأهمية التعايش السلمي بين الشعوب. قبل الشاهنامة أيضا كانت هناك ملاحم طبعا كثيرة، مثل فستا وخداينامة وكارنامة أردشير بابكان، لكن الشاهنامة طبعا طغت على هذه الأعمال من خلال 60,000 بيت. يرى فيها الفردوسي بأن الإنسان يستطيع عن طريق عقله التمييز بين الخير والشر، يهتم بالجانب التربوي، وأن العقل هو سبب السعادة والشقاء في الدنيا والآخرة. يقول في أبياتي الفارسية: خرد رهنماي و خرد دلگشای، خرد دست گیرد بهر دو سرای، ازو شادمانی و زو مردمی، و زو یتفزونی و زو یتکمیز. أي أن العقل هو الهادي وشارح الصدر والدليل في الدنيا والآخرة، ومنه تنبع السعادة، ومنه يكون الشقاء، ومنه أيضا ربح الإنسان وخسارته. ويقول أيضا في مكان آخر: بآزالديس از خرد هركسي چنانچون لنا لذة اختر بسي. أي أن العقل هو سبيل المرء للحرية والرشاد والصلاح والفلاح، فلا تكثر شهواه من الزمان. نفهم من هذا بأن الفردوسي هو الذي الشعر الذي يدعو إلى أن يسترشد الإنسان دائما بعقله ويحكم عقله في أفعاله، ويتجنب الأمور التافهة، ويركز على التربية الإنسانية للمكون العائلي.
موفور الشكر وكثير الامتنان للدكتور سمير أرشدي، أستاذ اللغة الفارسية في جامعة الكويت. أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ضمن برنامج أدب ودين.
حياكم الله أيها الأفاضل. نتابع ما تبقى من حلقة اليوم. مستمعينا الأعزاء، هكذا فإن الشاعر الفردوسي عندما يؤكد على الحكم والمواعظ بنوعيها في ملاحمه الشعرية، فإنه يثبت في الواقع تعلقه القلبي بالمبادئ والأسس الأخلاقية، وقبل الغوص في أعماق هذا الموضوع المهم وهو الأخلاق الإسلامية في ملحمة الفردوسي الشعرية، لابد أن نلفت الأنظار إلى ملاحظة، وهي أن المواعظ والحكم الواردة في فصول الشاهنامة والتي يعتبرها أرباب البصيرة منبعثة من عقل قائلها ومعرفته قد تطغى أحياناً على الموضوع الرئيس للأشعار، بحيث يؤدي ذلك بالقارئ أو المستمع إلى الشك في الهدف الأصلي للشاعر، هل هو التأكيد على المبادئ الأخلاقية أم تسجيل الحوادث التاريخية والأساطير القديمة؟
نعم، إن استشهاد الفردوسي المتكرر في أشعاره بمثل هذه المفاهيم الأخلاقية والإنسانية السامية قد أكسب الشاهنامة امتيازاً فريداً قلما نجد مثيله في الملاحم الشعرية لشعراء آخرين، وهي بحد ذاتها فن معرفة العالم وفق الرؤية الدينية، وهذه المعرفة الدينية والروحانية تعتبر في الواقع أساس المكارم الأخلاقية وقاعدتها. وبالطبع فإن مثل هذه الإشارات إلى الفضائل والمكارم الأخلاقية والتأكيد عليها نراها جلية في الأحاديث والروايات المنقولة عن رسول الإسلام الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك في الآيات القرآنية المباركة كما جاء في الحديث الشريف إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكذلك في الآية الشريفة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، صدق الله العلي العظيم.
وكما توضحه الآية الكريمة فإن القرآن الكريم يؤكد على تزكية النفوس قبل التعليم، حيث إن الهدف الأساسي من بعثة الأنبياء والرسل لا سيما نبي الإسلام الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو تتميم مكارم الأخلاق وتهذيب النفوس الإنسانية.
ولأن الشاعر الفردوسي كان من الأتباع الحقيقيين للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ومن المؤمنين بالإسلام والعارفين بالقرآن والأحاديث الشريفة وبمبادئ الأخلاق الإسلامية التي يقول عنها علماء الأخلاق إنها ذات منشأ عقلاني وتستند إلى الإيمان بالمبدأ والمعاد، لذا فإنه اتخذ من الأخلاق الإسلامية والمكارم والفضائل الأخلاقية منطلقا لعمله ومطلعا لأكثر مقطوعاته الشعرية، كما يبدو ذلك في هذه الأبيات الفارسية الرائعة التي افتتح بها ملحمته الشعرية الشاهنامة.
به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده و رهنمای. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. زنام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است.
يقول الشاعر في الأبيات السابقة ما معناه بالعربية مستعيرا المعاني والمضامين التي وردت في الآيات والأحاديث: بسم الله خالق الحياة والعقل، الله الذي يرزق ويهدي، الله رب الكون والنور الأزلي وأعلى من التصور في الخيال. ولا بد للإنسان أن يعبد الله لأنه أهل للعبادة ولأنه فوق الخيال والتصور وفوق أن يسمى.
أيها الأفاضل، الفضل حول المعاني والمفاهيم التوحيدية الممجدة للخالق سبحانه وتعالى، والتي ورد الكثير منها في أرجاء ملحمة الشاهنامة لأبي القاسم الفردوسي، حدثنا خبيرنا عبر الهاتف مستشهدا ببعض الأبيات من الشاهنامة. ندعوكم أيها الأفاضل للاستماع إلى ما أدلى به في هذا الصدد الدكتور سمير أرشدي.
طبعا الفردوسي صحيح هو أنشد هذه الشاهنامة التي تعتبر كما ذكرنا من أعظم الملاحم الإيرانية، بل واحدة من أشهر الملاحم، وكما ذكرنا يدور موضوعها طبعا حول إيران القديمة منذ بدء الخليقة وحتى الفتح الإسلامي. وهي طبعا ليست كتاب تاريخ في المقام الأول، بل هي ملحمة أدبية لها صفات وسمات إنسانية وتربوية وتوحيدية، وطبعا لها طابع خاص تتحدث عن مجموعة أعمال البطولة وتعرض هذه المشاهد والأحداث بشكل فني وبوصف شعري. لكن الفردوسي تأثر بالمجتمع الإسلامي الذي كان يعيش فيه ونما وتربى وترعرع فيه بما فيه من قيم ومفاهيم ونظم وعلوم إسلامية وتوحيدية، وهذا الذي أدى بالشاهنامة إلى أن تصطبغ بصبغة يعني توحيدية وإسلامية قبل كل شيء. الفردوسي استطاع أن يعيد صياغة الصورة الكلية لإيران قبل الإسلام من خلال منظور توحيدي وإسلامي بكل الأفكار والطروحات التي قدمها في ملحمته، بحيث نجد أن المصادر والأفكار والرؤى الإسلامية طاغية في كل الروايات الإيرانية القديمة التي أوردها واستند لها وأشار لها الفردوسي، بحيث نرى بأن قصص الشاهنامة يمكن حتى مقارنتها بقصص الأنبياء الواردة في القرآن الكريم بما فيها من مفاهيم توحيدية ومن رؤى أخلاقية. تأثر الفردوسي في شاهنامته بقصص القرآن أمر واضح وبين لا يمكن إنكاره من خلال الكثير من القصص، قصص الضحاك وفريدون يمكن مقارنتها مع قصة فرعون وموسى المذكورة في القرآن الكريم، وهناك تشابه ملحوظ في العديد من القصص التي ذكرها وأوردها الفردوسي بشخوصه في الشاهنامة مع القصص الموجودة في القرآن الكريم والتي تجسد القدرة الإلهية التي تأخذ بيد المستضعفين.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، مع شكرنا للدكتور سمير أرشدي أستاذ اللغة الفارسية في جامعة الكويت. مستمعين الأفاضل، في مواضع أخرى من الملحمة وفي صدد إثبات الفردوسي للتوحيد وعبادة الواحد الأحد ورفضه لاحتجاجات الماديين من أدعياء الحكمة والفلسفة، وبأسلوب بسيط وجريء نراه يقول في أبيات خصصها للحديث عن عقيدة التوحيد والدفاع عنها، وترجمناها لكم بالعربية ما معناه: أيها المتفلسف الثرثار، لن أسلك طريقك الذي توصيني به، فلا عقيدة أفضل من التوحيد، حيث إن الله واحد شئت أم أبيت، إنك تؤمن بالشيء الذي تراه، واعلم أن الله هو غير الذي تفكر به أنت، حيث الله هو الأحد، وعقيدة التوحيد هي الأصل دون غيرها.
ويبدو أيها الكرام أن الفردوسي كان قد اقتبس تلك المعاني في وصف هذه الزمرة من الناس من القرآن الكريم، حيث جاء في الآية السابعة من سورة الروم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، جولتنا بين أرجاء ملحمة الشاهنامة وما تحفل به من معان ومضامين دينية وأخلاقية مستلهمة من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ستتواصل بإذن الله في محطتنا القادمة من هذا البرنامج أدب ودين.
شكرا لطيب متابعتكم، هذه تحيات أسرة العمل، وحتى الملتقى أطيب المنى، إلى اللقاء.
أمي كلي صافية، أمي هي العافية، أمي كلي صافية، أمي هي العافية. تغامضي عيونها أنا موت بدونها، أمي كلي صافية، أمي كلي صافية، أمي كلي صافية، أمي هي العافية، أمي كل
أبويا،
أمي هي العافية. ومن تغمض عيونها أنا مو
شد تحب أمك،
من تغمض عيونها أنا مو،
أمي كل صافية،
أمي كل صافية، أم
طيبة وتحلف الناس بخيتها، أم ولي يشبه بس أمي شفيتها، أم كم مرة بحياتي تعبيتها، صوت عليت عليها وزعليتها، صوت عليت عليها وزعلت. شو تقلي؟
تقلي روحي مسامحة وهاي لجلك طايحة، تقلي روحي مسامحة وهاي لجلك طايحة،
أمها لا يسمونها أنا موت بدون
أمها، لا
كلي صافية،
أمي كلي صافية،
أيدك أصيح أمك ليش،
أمي كلي صافية، أمي
أم كلش، أم كل صافية،
أم ما أدري شو أسولف لك عليها،
أم ضحكتها اختفت من قد بجيها،
أم ضحكتها اختفت من قد بجيها،
أم طيبة وما ترد لي يعتنيها،
أم طيبة وما ترد لي يعتنيها،
أم كانت، أم كانت تفرشي فراشي بديها،
أم كانت تفرشي فراشي،
وبعد
كانت تغطيني نبرد الدفيني وكانت
هلا بيك هلا بيك
نبرد الدفيني تعبها ديمتونها أنا مو أمي كل صافية أمي
أم كلش صافية شباب
أم كلش صافية
أمي هي
صافية